أنا سأقدم نصيحة بشكل أو بآخر. الحاملين للإقامات والذين خلصوا تحقيقاتهم ومنحوا قرارات الإقامات انتهى أمرهم، ولا أحد يدخلكم في دوامة الوتيه التفاصيل. انتهى الموضوع، أنت لن تتم تقييم وضعك. بص القدام، شوف اندماجك، شوف لغتك، شوف شغلك، شوف التزاماتك. أي أحد يفكر بأنه يأتي، أنا أنصح أنه لا يأتي، لأن الوضع أصبح مختلف. أي أحد موجود اليوم في مراكز اللجوء وضعه سيكون خاضع لأمرين: خاضع بأنه في الأخير سيخضع للقرار اللي صدر يوم 18 مارس، أو سيكون خاضع لتقييم الموظفين الذين سيقومون بالتحقيق معهم فيما قدرتهم على الاقتناع بقصتهم، أو التعامل معهم بعاطفة، أو تبرير أنهم أصبحوا موجودين وأنهم موجودين قبل القرار، وبالتالي يمكن أن يستثنوهم باعتبارهم مرحلة وسط. ولكن من هم موجودين في مراكز اللجوء أصبحوا موجودين، ليس لديهم حلول أخرى. بيرجعوا مثلا؟ لا، صعب أنهم يرجعوا، سيستمروا في مثل هذه، سيستمروا في الوضع اللي هم فيه. لكن أنا أتصور أي حد يفكر اليوم أنه يأتي، أنا أعتقد أنه شهر العسل قد انتهى. السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير وشهر مبارك. من خلال سلسلة التقارير التي نصدرها في بودكاست ماذا بعد تحت عنوان يحدث في هولندا، سنتطرق اليوم لموضوع غاية في الأهمية. أعتقد أنه كان صادم لكثير من اليمنيين الطالبين للجوء في هولندا، وهو ما صدر عن الـANDA من بيان أمس بتاريخ 18 مارس 2024، فيما يتعلق بإعادة تقييم منح اليمنيين حق اللجوء، وتحديدا عندما تحدث وقال: تم تعديل السياسة المتعلقة بالدولة اليمنية فيما يتعلق بطلبات اللجوء بناء على أحدث تقرير قطري. دعوني أعطيكم لمحة سريعة عن الأزمة في اليمن عشان اللي يستمع إلى هذا التسجيل أو هذا الفيديو يعرف كثير من التفاصيل. أنا أعرف أنه كثير من اليمنيين يعلمون ذلك، لكن أنا سأعطي لمحة سريعة في دقيقة تحديدا. في سبتمبر من العام 2014 قامت ميليشيا الحوثي باحتلال العاصمة صنعاء والاستيلاء على كافة مؤسساتها. حدثت تسوية بناء على رعاية الأمم المتحدة، وعقدت تحالف كان يسمى السلم والشراكة بين ميليشيا الحوثي والحكومة اليمنية الشرعية. هذا التحالف الحوثي لم يلتزم به، حصل في مارس 2015 انقلب الحوثيين على الدولة، وبالتالي قامت عاصفة الحزم في برعاية التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بحملة عسكرية العالم كله سمع عنها لإعادة الشرعية في اليمن. وبالتالي منذ ذلك الحين بدأت الحرب والمواجهات الداخلية، وكان الحوثي وميليشيا الحوثي يستهدفون اليمنيين في كل مكان داخل الأراضي اليمنية. وحصل تقييم من المجتمع الدولي بأن اليمن لديه حرب إقليمية وهناك خصوم محليين يتحاربون، وبالتالي تم تقييم وضع اليمن وضع حرب مهدد لكافة اليمنيين الموجودين في الرقعة اليمنية والجغرافيا اليمنية. المجتمع الدولي بطبيعة الحال عبر التقارير الدولية، وبنرجع لموضوع التقارير الدولية، أصدر عدد من التقارير التي اتخذتها وأخذتها وزارات الخارجية في كثير من الدول ومنها هولندا تحديداً، وقامت بإعادة تقييم الوضع في اليمن بأنه، وصدر قرار عن اللجنة الخارجية في البرلمان الهولندي اللي هو التفيدا كامر باعتبار اليمن بلد منكوب، وأي شخص يصل إلى هولندا يمنح حق اللجوء الإنساني أو السياسي بطبيعة الحال. وكان يقال يعني في كثير من الأحوال إذا اليمني دخل إلى تحقيقات مصلحة الهجرة والجنسية ولم يتكلم سيحصل على حق اللجوء باعتبار أنه تصنيف وتقييم هولندا للوضع في اليمن بلد منكوب وبلد في حالة حرب. هذا الكلام تم في نوفمبر 2016. منذ ذلك الحين إلى اليوم، احنا نتكلم على حوالي 7 سنوات تقريبا، كان هناك بمعدلات متفاوتة، كان في 2016-2017 العدد أقل، في 2018 العدد زاد وصل حوالي أقل من 4000، في أيام كورونا العدد قل شوية. العدد الذي تناقلته وتقارير الـANDA لليمنيين الذي وصلوا هولندا وقدموا حق اللجوء وعملوا لما شاموا جابوا لأهلهم يتراوح ما بين 12-13 ألف، يقل هذا الرقم شوية أو يزيد شوية، ولكن نسبة اليمنيين بالمقارنة مع السوريين مع الإريتريين مع الأتراك مع حتى الإيرانيين يعد النسبة قليلة جدا مقارنة بهم، وعادة يحصلوا على المركز الخامس أو السادس في عدد الذين يقدمون لجوء. اليمن بلد جغرافيا بعيد، اليمن بلد جغرافيا انت بحاجة إلى كذا مدينة وسيطة. كثير سمعنا كثير من القصص التي تحمل عناءها ومشقتها اليمنيين في البحر عبر ليبيا وعبر البحر الأبيض المتوسط، اللي جوا عبر بيلاروسيا، اللي جوا عبر اليونان، اللي جوا تجرعوا مرارة ذلك إلى أقصى درجة حصلت في تاريخ اليمن، أنه يقدم يأتي اليمني ويقدم لجوء لكي يحفظ كرامته، يحفظ مستقبله، ويهرب من المستنقع الكبير الذي حدث في اليمن. إيش اللي حصل؟ في إبريل عام 2022 قبل سنتين تقريبا حصلت هدنة بناء على رعاية أممية، وبناء على الرعاية الأممية مدت هذه الهدنة 3 شهور، ثم مدت 3 شهور أخرى، وبعدين امتنع الجانب الحوثي وميليشيا الحوثي عن تمديد هذه الهدنة. إلا أن الوضع في الجبهات الداخلية كان هاديا، التحالف العربي أوقف عملياته، الوسطاء الإقليميين والدوليين أقنعوا ميليشيا الحوثي بأنها تتوقف عن العمليات في الداخل. هي طبعا لم تتوقف بشكل رئيسي، ولكنها ما زالت تمارس كثير من أعمال العنف والإرهاب اللي تمارسه في الداخل اليمني، ولكن عمليا الجغرافيا اليمنية هدأت فيها العمليات والمواجهات، وكان هناك رعاية إقليمية ورعاية دولية. لدينا المبعوث الأممي إلى اليمن يصدر تقارير بأن الوضع عمليا شبه مستقر، ولكنه قابل للانفجار، لكنه مستقر، لا يوجد مواجهات على الجبهات. المبعوث الأمريكي يقول نفس الكلام، المبعوث السويدي يقول نفس الكلام، ترفع تقارير إلى المنظمات بالمستويات المختلفة. وزير الهجرة واللاجئين في هولندا وفي كل الدول الأوروبية يأخذ هذه التقارير، تصل هذه التقارير عبر القنوات واللجان المختلفة، تقارير الأمم المتحدة، تقارير أوروبية، تقارير البرلمان الأوروبي، تقارير الاتحاد الأوروبي بشكل عام، أن الوضع في اليمن مستقر، أن الوضع في اليمن النسبي مستقر، أن الوضع الإنساني في اليمن هو الوضع الأكثر انفجارا وأكثر صعوبة، أنه كل هذه الاعتبارات، دون الأخذ بعين الاعتبار بشكل أو بآخر بأن هناك جغرافيا كبيرة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وتقوم بتهديد اليمنيين في الداخل، قتلهم، سجنهم، أخذ حقوقهم، فرض أداوات، فرض ضرائب، فرض جمارك. كل هذه المعطيات من الصعب أن تقنع فيها المستويات المحلية الداخلية في هذه الدول بأنه لا والله أقنعهم، أقول لهم لا، أن الحوثي لسه يسيطر على الناس، الحوثي يسيطر على ثلث اليمن، ولكنه يسيطر على النسبة السكانية بما يعادل ثلثي اليمن. هذه المعطيات كلها لا تأخذ بها هذه التقارير، وبالتالي وزير الهجرة واللاجئين قدم تقريره بناء على المعطيات الدولية، بناء على التقارير الدولية، قدم تقريره إلى تيفيدا كامر، إلى مجلس النواب الهولندي، ومجلس النواب خاطب خارجية، الخارجية قامت بعمل هذا التقرير ورفعته إلى الحكومة الهولندية، أخذها وزير الهجرة واللاجئين واللجوء في هولندا وقدمها إلى البرلمان، مجلس النواب الهولندي تيفيدا كامر، وبناء على هذه المعطيات تم مخاطبة، أصدرت اللجنة السياسات الداخلية عبر مستويات المختلفة التنظيمية المختلفة في البرلمان الهولندي بعض القرارات، وأعطتها إلى الإنداي مصلحة الهجرة والجوازات، التي أخذت هذا القرار الصادم الذي أنا اليوم أعتقد أنه كثير من أهلنا وأخواننا الموجودين في مراكز اللجوء في حالة قلق شديد، ما الذي سيحصل لهم؟ إيش بيترتب عليهم هذا القرار؟ الذي يقرأ هذا القرار في نهايته في سطرين مهمين جدا إحنا نعرضهم عليكم الآن، حتى نعطي نوع من الطمأنينة لبعض الناس، ونعطي نوع من الأخذ بعين الاعتبار إيش الحاصل يعني للآخرين. سيحتفظ الأشخاص اليمنيين الحاصلين على وضع اللجوء والذين لديهم تصاريح إقامة اللجوء بوضعهم. من لديه إقامة قبل يوم 18 مارس لن يتم التعرض عليه، ولن يتم سحبها منه، ولن يتم إعادة تقييم وضعه، وبالتالي لا حد عاد يتكلم يقول والله اللي معهم إقامات، اللي دخلوا ووصلوا في البيوت، اللي معهم إقامات ولسه في مراكز اللجوء، كل هذه المعطيات بشكل أو بآخر لن يتم إعادة تقييم من منحوا الإقامات، من خلصوا التحقيقات، من منحوا قرارات الإقامات، لن يتم إعادة تقييم وضعهم، وبالتالي لا أحد يبدأ يدخل للناس يقول لك أنت اللي أخذ الإقامات لن يتم تقييم وضعهم. الإشكال الآن في الإخوة الذين لم يتم التحقيق معهم، ولم يتم البت في قراراتهم، ولم يتم الحديث معهم. أنا أتصور من خلال تحليل الأحداث ومن خلال الإسقاطات على الجنسيات الأخرى أنه سيطبق عليهم القرار، لأنه بيان الـ A&A كان واضح، اللي عندهم إقامات لن يتم إعادة تقييم وضعهم، وبالتالي سيخضع الموجودين اليوم ولم يتم البت في قراراتهم وتحقيقاتهم إلى القانون الجديد، وهذا للأسف خبر صادم. أنا أتصور من يجيد اللغة الهولندية، من يجيد اللغة الإنجليزية، لابد أن يقوموا بدور مهم جدا اليوم في إعادة توضيح أن الوضع في اليمن مش آمن، أن تقرير مثل هذا يعد ظالم، خصوصا للي قطعوا ومسافات طويلة وعرضوا حياتهم إلى القتل وإلى المخاطر، وصلوا إلى هذه البلد بعد شق الأنفس، وبالتالي من الصعب أن يتم إعادة النظر ورفض لجوءهم. وهذا التقييم الذي البيان الذي صدر من الإنداي حول اليمنيين هو اللي أصبح أخذ القرار بناء على التقارير الدولية تطرقنا لها، ليس كل شخص في اليمن معرض لخطر كبير، بأنه يمكن أن يكون ضحية للعنف أو التهديد أو الحرب، وبالتالي هم يروا أن تقييم الوضع الحالي في الإنسان، تقييم الوضع الحالي في اليمن اليوم له بعد إنساني بحت على مستوى الأمني مقلق، ولكنه ما عاد مثل الأول، وبالتالي سيتم تقييم كل قصة بشكل منفرد، وعلى كل شخص موجود اليوم في مراكز اللجوء أن يقدم ما يثبت قصته. وهذه أنا أعتقد أنه عدد كبير جدا من الناس لن يتمكنوا من ذلك، لأنه كثير من الناس من الطلاب ومن العائلات ومن الآباء الموجودين ومن أمهات الموجودين أصحاب قصة تتصل بالوضع العام في البلد، تتصل بأنه الكل متضرر في البلد، أن اليوم يعني ما فيش مكان مستقر في اليمن، يعني لا في استقرار، لا في اقتصاد، لا في عمل، لا في رواتب، كل هذه الاعتبارات لن يؤخذ بها مثل ما كان في الأول. وأكثر كلمة أنا في تقديري الشخصي في بيان اللي يعني ترجمناه في النهاية عبر جوجل مؤثرة، هي أنه تم استثناء اليمنيين من المعالجات السريعة لطلبات اللجوء، وبالتالي حتى الموجودين في الكامبينان على تفسير وتحليل هذه العبارة، حتى الموجودين اليوم في مراكز اللجوء لن يمنحوا الأولوية مثل ما كانوا يمنحوا لهم من سابق. بيجي واحد يقول لي من سابق كنا نجلس 9 شهور وسنة وسنتين، تخيلوا 9 شهور والسنة والسنتين كانت ضمن المعالجات السريعة لطلبات اللجوء، لأنه أي شخص يعرف شخص موجود في هولندا من الذين جاءوا قبل قرار البرلمان الهولندي في عام 2016 سيعرف أنهم كانوا يجلسوا أحيانا بالسنوات الطويلة، مثل العراقيين، مثل الإيرانيين، مثل الأتراك الذين كانوا يأتوا ولا يوجد قضية محددة له، كانوا يجلسوا سنوات طويلة، قرارات منحهم اللجوء تأخذ وقت أطول وتأخذ من استئناف لاستئناف حتى يستطيعوا أن يصلوا إلى قصة. النقطة المهمة في هذا الموضوع تطرقنا لها على فكرة في فيديوهات سابقة فيما يتعلق بعد فوز حزب اليمين في قيادة خيل فيلدرز في هولندا، أنه سيتم تقييم كل الأوضاع. وعلى فكرة أخواننا السوريين جاي الدور عليهم في يونيو القادم، أنا لا ما أقولش هذا الكلام من منطلقة يعني التوقعات، لا من منطلقة التحليل، أن هناك أصبح سياسة هولندية وأوروبية بالحد من وصول المهاجرين واللاجئين. القانون اللي جلس 3-4 سنوات في البرلمان الأوروبي تم إقراره، فرنسا لديها قانون جديد، السويد لديها قانون جديد، ألمانيا لديها قانون جديد، لكن المهم في هذه النقطة أنه ما فعلته هولندا اليوم ليس بجديد، عملته في عام 2019 أو عام 2020 عملوه الألمان فيما يتعلق باللاجئين، فيما يتعلق بحاملي الجنسية اليمنية، بأنه من لديه قصة محددة هو الذي سيأخذ اللجوء. وبالتالي حتى في ألمانيا تم تقييم المناطق، القادمين من المناطق الشرقية، من المناطق الشمالية، من المناطق اللي سيطر عليها الحوثي، وبالتالي المرحلة اللي بعدها في مناطق آمنة، صنفوها مناطق آمنة، وبالتالي اللي جاي من المناطق اللي فيها الصراعات يتم تقديم ملفات شخصية بأن الخطورة أصبحت عليه هو بشكل مباشر. في سؤال ممكن أحد يسألني يقول أنه هل وصول حزب اليمين بقيادة خيل فيلدرز إلى الحكومة هو السبب في ذلك؟ وارد، ممكن هذا شيء من المتوقع، لكن حقيقة لابد أن نشير أن الحكومة السابقة قدمت استقالتها لأنها لم تتفق حول قانون قوي وشديد حول اللاجئين، وبالتالي مسار الحالي للمزاج السياسي الأوروبي والهولندي هو بالحد من استقبال المهاجرين واللاجئين، وبالتالي من الصعب بمكان أنك تعتقد أنك ممكن تقول لشخص من أصدقائك أو من أقاربك تعال الفرصة موجودة، تعال المجال مفتوح، وبالتالي أنت بتسمع غيرك أنه المجال أصبح صعب، أن الوضع أصبح صعب، أنه صعب أنك، وبالتالي سيتم الحد من الأعداد الكبيرة. أنا سأقدم نصيحة بشكل أو بآخر، لا الحاملين للإقامات والذين تم خلصوا تحقيقاتهم ومنحوا قرارات الإقامات انتهى أمرهم، ولا أحد يغلقكم ولا أحد يدخلكم في دوامة وتيه التفاصيل، انتهى الموضوع، أنت لن تتم تقييم وضعك، بص القدام، شوف اندماجك، شوف لغتك، شوف شغلك، شوف التزاماتك. أي أحد يفكر بأنه يأتي أنا أنصح أنه لا، يعني الوضع أصبح مختلفة الآن. أي أحد موجود اليوم في مراكز اللجوء وضعه سيكون خاضع لأمرين، خاضع بأنه في الأخير سيخضع للقرار اللي صدر يوم 18 مارس 2024، أو سيكون خاضع لتقييم الموظفين الذين سيقومون بالتحقيق معهم فيما قدرتهم على الاقتناع بقصتهم أو التعامل معهم بعاطفة أو تبرير أنهم أصبحوا موجودين وأنهم موجودين قبل القرار، وبالتالي يمكن أن يستثنوهم باعتبارهم مرحلة وسط ما بين اللي أخذوا الإقامات انتهى موضوعهم، واللي بيأتوا بعد هذا القرار سيتم التعامل معهم بشكل مختلف، لكن الذين قاموا بتسليم أنفسهم إلى مراكز اللجوء يمكن التعامل معهم باعتبارهم مرحلة وسط ما بين القرار وما بين منح الإقامة. هذه بعض النقاط المهمة التي أعتقد من المهم التناول فيها. وأعتقد إذا كان مجموعة حصلنا على مجموعة من الأسئلة ممكن نتطرق لها، ممكن نستضيف بعض منتسبي بعض الأحزاب المؤثرة في البرلمان اللي ممكن نناقشه في بعض التفاصيل. هذه مجموعة من التفاصيل التي أنا أعتقد أنه قرار مثل هذا سيكون قرار صادم، وسيكون قرار مقلق لكثير من الناس، ولكن من هم موجودين في مراكز اللجوء أصبحوا موجودين، ليس لديهم حلول أخرى، ما فيش أمامهم إلا يمشوا إلى الأمام ويواصلوا ويحاولوا يضغطوا بيرجعوا مثلا، لا صعب أنهم يرجعوا، سيستمروا في مثل هذه، سيستمروا في الوضع اللي هم فيه. لكن أنا أتصور أي حد يفكر اليوم أنه يأتي، أنا أعتقد أنه شهر العسل قد انتهى ودمتم سالمين.